الآن غدا طارق حمدان.
تكثر التقارير والأخبار التي تتحدث عن ارتفاع حالات الطلاق في العالم العربي، فما الأسباب الكامنة وراء الارتفاع المستمر وما الانعكاسات الاجتماعية لذلك؟ سنحاول مناقشة الموضوع اليوم مع العديد من الضيوف من مختلف البلدان، الكاتبة والصحفية هند عزت من مصر، سهى اسماعيل المحامية وعضوة لجنة المرأة في نقابة المحامين من لبنان، شيخة البهاويد المحامية ومديرة تحرير موقع منشور من الكويت، ودكتور نور الدين بلحنيش طبيب نفسي ومختص اجتماعي من المغرب. ونبدأ من عند هند عزت الكاتبة والصحفية. نرحب بك أستاذة هند.
صباح الخير سيد طارق،
أهلا بك وسعداء بسماع صوتك. هند عزت، تتحدثين إلينا من مصر. مصر تحتل منذ عقود المرتبة الأولى عربيا فيما يتعلق بنسبة الطلاق في العالم العربي، وهناك ارتفاع ملحوظ في السنوات الأخيرة أيضا. برأيك ما الذي يفسر ذلك؟
بص، احنا عشان بس نقول ان هي أعلى دولة، فده دي أسباب. سوء الاختيار، غياب التكافؤ، تدخل الأسر في حياة أولادها، عدم الإنجاب، عدم إنفاق الزوج على الأسرة، عدم التوافق بقى في العلاقة بشكل عام، سواء نفسي سواء جنسي، الاعتداءات الجسدية واللفظية. الحقيقة أن مصر دولة مستواها المادي، أو يعني الحالة الاقتصادية لمصر حاليا، ليست بجيدة. فده كمان زود جدا جدا في معدلات الطلاق في مصر. يعني نقول ان 2022 يقال ان بلغ حالات الطلاق 876 الف حالة، وده رقم كبير جدا جدا. يعني تقريبا بيحصل حالة طلاق كل دقيقتين. يعني 25 حالة طلاق في الساعة، و 18 الف حالة في الشهر، ده رقم كبير جدا. ده غير بقى الطلاق النفسي، يعني احنا بنتكلم كده على الطلاق الذي وقع، لكن في كمان زواج شكلي اللي هو الناس فيه متطلقة نفسيا، وده ما يقلش في العدد ولا في الأهمية عن الطلاق الحقيقي، لأن في ناس عايشة في البيوت عشان استقرار المنزل، تربية الأبناء، الحفاظ على الشكل الاجتماعي، وده ليه أضرار نفسية خطيرة أكبر من الطلاق الفعلي.
نعم. طيب هند عزت، هناك من يتكلم عن أيضا عن ثقافة مجتمعية وعن طبيعة العلاقة أيضا بين الأزواج قبل أن يتزوجوا. هناك من يقول أنها عامل كبير مؤثر فيما يتعلق بالطلاق، يعني جزء كبير من الأزواج في العالم العربي بيتعرفوا على بعض بسرعة، يكون هناك فترة خطوبة وهي في العادة تكون قليلة، وبالتالي يتم الزواج بسرعة، وبعد ذلك يبدأ الزوجين باكتشاف بعضهما الآخر. هل تعتقدين أن هناك فعلا خلل في هذه المنظومة؟
طبعا، لأن الدافع بيكون الحصول على علاقة جسدية، لأن طبعا هنا في المجتمعات العربية محرم إقامة علاقة قبل الزواج. ده بيمثل ضغط نفسي على الراجل وعلى الست. فلما بنتعرف بحد، بالنسبة لنا الضمان الوحيد لأن العلاقة دي تمشي بما يرضي المجتمع والدين والعرف إنه يجي يتجوز. طيب أنا هاجي البيت علشان أخطب، مع هذه الضغوط النفسية اللي بتقع عليا من على عاتقي من المجتمع ومن الأسرة والمتوقع مني، وإن أنا كمان عايز أكون في علاقة جسدية، نظرا لأن الناس هنا بتوصل لـ30 سنة بدون أي علاقات جنسية، فده بيمثل ضغط، فيلا نتجوز بسرعة. فبيحصل اللي حضرتك شايفه بعد كده.
نتمنى أن تبقي معنا هند عزت. تنضم إلينا سهى اسماعيل المحامية وعضوة لجنة المرأة في نقابة المحامين. نرحب بك أستاذة سهى.
يسعد صباحكم جميعا،
كيف الحال؟
الحمد لله. سوري بعتذر لأنه على بالسيارة على الطريق، فما بيكون الإنسان جيد عندي.
ايه يعني نتمنى انك ما تكوني عم بتسوقي. اذا كنت
لا اذا كانت السيارة على اليمين، يعني اذا
طيب.
كانت السيارة
مع عظيم، مش حناخد كثير من وقتك. سهى اسماعيل، اليوم نناقش موضوع ارتفاع حالات الطلاق في العالم العربي، ولبنان ايضا تشهد حالات او نسبة كبيرة من الطلاق. ما هي الاسباب الرئيسية في لبنان التي تدعو الأزواج إلى الطلاق أو إلى الانفصال؟
يعني لا يمكن أن نتحدث عن أسباب رئيسية في لبنان دون أن نتحدث عن أسباب رئيسية في العالم العربي ككل.
نعم.
نتيجة وسائل التواصل الاجتماعي وانتشار يعني نشر الحياة الزوجية على صفحات التواصل الاجتماعي أدى إلى خلق مشاكل كثيرة بين الأزواج. أضيف إلى هو عدم تنظيم عقود الزواج لدى المحاكم سواء الروحية أو الشرعية. يعني نجد في بعض الدول هناك تنظيم من ناحية القانونية، هناك تنظيم لعقود الزواج حيث يتم هناك دفتر شروط عامة إضافة إلى الشروط الخاصة.
نعم.
في حين أن في لبنان لا تتجرأ البعض الأكثرية الفتيات وليس البعض إلى أن تضع الشروط في عقد الزواج، رغم أن عقد الزواج هو عقد يحتاج إلى قبول الطرفين ويمكن تضمينه أي من البنود، يعني هو كعقد مثل أي عقد مثل عقد الزواج المدني أو غيره من العقود.
نعم.
لذلك نجد ارتفاع حالات الطلاق. أيضا بلبنان الظروف الاقتصادية يعني لعبت دور أساسي حاليا بموضوع زيادة حالات الطلاق، يعني هو اقتصادي اجتماعي وأيضا قانوني نتيجة سوء التنظيم من بعض المحاكم لعقود الزواج وعدم إدراج إلزامية بعض البنود. يعني أعطي مثل، في بعض الدول يتم هناك مثلا وضع شروط عامة وبعدها تنتقل إلى الشروط الخصوصية.
لا.
في لبنان لا يوجد للشروط العامة منذ سنة أو أكثر، تم إدراج دفتر شروطه لكن ليست إلزامية. يعني سوء التنظيم وسوء التوعية. بعد المحاكم الروحية لدى الطوائف المسيحية يحضر الزوج والزوجة إلى دروس لأهمية الزواج والرباط المقدس وتوعية الزوج والزوجة على حياة الزوجية وماذا ينتظرهم من عقبات ومشاكل وغيرها. أما للأسف كثير من المحاكم سواء الشرعية أو الروحية يترك الزواج فقط تنظيم عقد
no.
بين الطرفين دون تضمينها أي شروط.
طيب سهى اسماعيل، في بداية مداخلتك وفي ردك على سؤالي حول ارتفاع نسب الطلاق في العالم العربي وخصوصا في السنوات الأخيرة، أول شيء قلتي لنا هي التواصل، مواقع التواصل الاجتماعي. كيف يمكن no. لمنصات التواصل الاجتماعي أن ترفع نسبة الطلاق في العالم العربي؟
هناك ما يعرض على وسائل التواصل الاجتماعي ليست للحقيقة بحد ذاتها.
نعم.
يعني نجد الكثير من الأزواج يصعدون بعض الصور برحلات سعيدة وغيرها، أصبحت يعني نتيجة الغيرة.
نعم.
لدى بعض النساء والنتيجة أيضا العلاقات العابرة.
نعم.
لأن هناك خرق لهذه الخصوصية، هناك الكثير من الرجال أو النساء من يكون علاقات فيسبوكية دون أن يعرف الشخص الآخر، وهذا الأمر يخلق مشاكل بين الأزواج، يخلق مشاكل بين الأزواج. أيضا المتطلبات الحياة كثيرة، أحيانا تكون هناك زوج أو زوجة مقدراتهم المالية يعني ليست بالقدر الكافي اللي تسمح لهم بإقامة رحلات بشكل مستمر إلى دول الخارج، فإن البعض تتيح له الفرص مثل الظروف الاقتصادية أو تجربة العمل أو غيرها. فهذه الغيرة وعدم الاكتفاء الذاتي، يعني إذا يعني حاليا تربية الأولاد يعني أو العلاقات الزوجية هي العلاقات فيسبوكية.
نعم.
يعني نجد زوج وزوجة متزوجين ومسكنين بنفس المنزل والغزل على صفحات التواصل الاجتماعي. يعني أنا إذا حدا قاعد هذه خصوصية.
نعم.
يعني هذه الخصوصية لم تعد علاقة بين الطرفين، أصبحت متاحة لكل العالم.
نعم.
لتطلع عليها وهناك يعني لتتدخل فيها.
نعم.
فأنا برأيي قد أكون مصيبة قد أكون لا، ولكن لدي حالات كثيرة من حالات الطلاق نتيجة هذه الغيرة، أو نتيجة تقييم علاقة مع أحد الأشخاص أو الزوج أو العكس. يعني نحن لا نتهم الزوج دون الزوجة أو الزوج دون الزوج، يعني طرف دون الآخر، لكي لا يتم اتهامنا أنه بالتحيز بتكون المرأة، ولكن هذا الواقع نعيشه في عالمنا العربي بصورة عامة.
واضح.
العالم كله.
سهى اسماعيل. شكرا جزيلا لك المحامية وعضوة لجنة المرأة في نقابة المحامين. ما بدنا نأخرك شوي على المشوار، نتمنى لك كل سلامة في الطريق. شكرا. شكرا. أريد أن أعود إلى هند عزت قبل أن ننتقل إلى الكويت. هند عزت، يعني لدينا مستمع معتصم من السودان يقول أوافق السيدة المتحدثة، منصات التواصل الاجتماعي هي السبب الرئيسي للتفكك الأسري خلال الأعوام الأخيرة. ما رأيك بذلك هند؟
لا، أنا مش شايفة أن هي السبب الرئيسي ولا حاجة. أنا طبعا يعني خلينا نتكلم أن حال كل دولة عربية غير الآخر. يعني مصر غير لبنان غير الكويت غير السودان، مشاكلنا مختلفة. فإحنا هنا في مصر لو كانت منصات التواصل الاجتماعي عامل، فهي عامل بسيط جنب الفقر، جنب عدم الانفاق على الأسرة، جنب عدم الإنجاب، جنب عدم التوافق في العلاقات الجنسية والعدم التوافق النفسي، جنب الاعتداءات اللي بتحصل جسديا ولفظيا، الشجار الدائم، الشك، الخيانة، في حاجات كتيرة قوي هنا تغلب علينا في مصر على أرض الواقع أكبر من منصات التواصل الاجتماعي الحقيقة.
هند عزت، نتمنى أن تبقي معنا. تنضم إلينا الأستاذة شيخة البهويد المحامية ومديرة تحرير موقع منشور ميناء الكويت. نرحب بك شيخة البهويد. أستاذة شيخة،
أهلا فيك.
عم تسمعيني؟
أسمعك بشكل جيد.
وإحنا عم نسمعك كمان كتير منيح. نرحب بك أولا شيخ البهويد. اليوم نناقش ارتفاع حالات الطلاق في العالم العربي، وعند يعني أخذ جولة بسيطة على بعض التقارير التي تبحث في هذا الشأن، نجد أن الكويت هي واحدة من أعلى البلدان العربية، ربما الثانية أو الثالثة بعد السعودية. هناك تراوح بين السعودية والكويت فيما يتعلق بنسبة الطلاق، وهناك الكثير من الدراسات التي جرت في الكويت لمحاولة فهم لماذا ترتفع نسب الطلاق في الكويت. برأيك لماذا شيخ البهويد؟
أعتقد أن الأسئلة تتعلق بالنظام الزواج الشائع في الكويت. قواعد الزواج المجتمعية ما عادت تناسب الأجيال الحالية. يحاول الكبار الحفاظ على قواعد قديمة، ويحافظ بسبب الحفاظ على تماسك العائلة الممتدة. فبالتالي الشباب يحافظون على نفس هذه القواعد، رغم أن تغير فكر المجتمع الشبابي، تغير في أنظمة اختيار الشريك في، لكن لا زال الزواج التقليدي يعني هو
مسيطرا
أكثر، بالتالي يؤدي إلى عدم التوافق، يؤدي إلى وجود مشاكل داخل الأسرة، يؤدي إلى أن يكون بعض الشركاء بسبب عدم التوافق البحث عن علاقات خارج الزواج، وهذه من الأسباب الرئيسية، بالإضافة إلى أسباب أخرى متعلقة به. حتى لو الزواج ما كان زواج تقليدي، لكن بسبب أيضا أنظمة أو قواعد الزواج، فالمشكلة في عدم معرفة مدى التوافق بين الأطراف.
شيخة البهويد، قلت الزواج تقليدي أكثر من مرة، ما هو الزواج التقليدي؟ فيك تشرحي لنا شوي عن هذا الزواج؟
أعتقد أكثر في منطقة الخليج لا زال هو المتحكم في اختيار الشريك عن طريق النساء الأسرة، تبحث للابن عن زوجة من خلال المعارف أو من خلال ما تسمع عن الفتاة كونها متوافقة مع الأسرة والعائلة، بالتالي فيتم التواصل مع عائلة هذه الفتاة، الرؤية الشرعية اللي يجلس فيها هذا الشخص مع الفتاة لي يعني مدة بسيطة أمام العائلة وتحت نظرها، ثم يجري الزواج فورا بدون معرفة حقيقية ما بين الطرفين للتأكد من وجود هذا التوافق.
هل العادات والتقاليد الحياة الاجتماعية في الكويت تمنع ربما العلاقات العاطفية بين طرفين قبل الزواج؟ هل المسألة متاحة أم لا؟
هي مسألة تغيرت في الوقت في السنوات الأخيرة، صار فيه تغير وتقبل أكثر لوجود معرفة مسبقة قبل الزواج ما بين الأطراف، خاصة بسبب وجود اختلاطات في العمل ما بين الجنسين، بالتالي حصل في تقبل نوعا ما بشكل أكبر. يؤدي إلى أن وجود الزواج بناء على علاقة مسبقة. في الحقيقة انتشار حالات الطلاق في الكويت رغم أنها مسألة سلبية جدا، لكن نوعا ما هناك جانب إيجابي جدا في الموضوع، اللي هو أن بسبب انتشار حالات الطلاق أصبح المجتمع متقبل للمرأة المطلقة بشكل أكبر من السابق. في السابق يتم التعامل مع المرأة المطلقة باعتبارها شيء اقتراف لمشكلة، تعامل وكأنها يعني خل
وصمة عار يعني وباء.
وصمة عار، لكن حاليا بسبب انتشار حالات الطلاق في كل أسرة فصار يتم التعامل معها بشكل عادي، حتى في حال الزواج مرة أخرى لا يتم اعتبارها مطلقة كأنها شيء سيء. على العكس فأصبح هناك تقبل أكبر.
شيخ البهوي، نتمنى أن تبقي معنا، تصلنا الكثير من الرسائل. نجية من المغرب والتي تكتب لنا اليوم من مونتريال، نتمنى لك سفرة طيبة يا نجية. تقول ارتفعت في المغرب نسب الطلاق بسبب تعديل مدونة الأسرة التي أصبحت تضمن للزوجة حق طلب الطلاق والحصول عليه، لكن ليس هذا هو السبب الحقيقي. هناك أسباب كثيرة كسوء الاختيار وعدم التوافق العقلي والفكري بسبب ضعف النضج لأحد الأطراف أو كلاهما. أيضا اتصلنا بعض الرسائل الأخرى، صاحبها يقول حمدة من أم درمان في السودان، يقول العامل الرئيسي لاختيار الزوج معظمها اختيار سطحي وتأتي بعد كل الأسباب التي ذكرتموها. أما محمد من الأردن يقول المشكلة ليس لدى الأزواج، بل المشكلة في المجتمع الذي فرض على الأزواج الزواج، وأتحدث عن نسبة كبيرة وخصوصا هنا في الأردن. أريد أن أنتقل إلى الأستاذ دكتور نور الدين بلحنيش، طبيب نفسي ومختص اجتماعي. نرحب بك دكتور نور.
أهلا وسهلا، وتحياتي لكل التقنيين والإذاعيين والمستمعين وإذاعة مونتي كارلو.
أهلا بك دكتور نور الدين. هناك من يتحدث عن موجة كبيرة من حالات الطلاق في البلدان العربية، هذه الموجة أخذة بالاتساع ويعني في العديد من البلدان العربية، المغرب واحدة من أكثر البلدان طلاقا في العالم العربي، ما سبب ذلك برأيك؟
أظن فيما يخص الطلاق الأسباب تظل نفس الأسباب، ما يتغير هو تطور المرأة في المجتمع المغربي التي أصبحت بالحقيقة أكثر استقلالية وأكثر تحررا ومشاركة في ميدان العمل، وبالتالي تغيرت معها مدونة الأحوال الشخصية، وأصبح من السهل عليها أن تلجأ بدورها إلى هذا الطلاق كحل أخير، وهذا هو هذه المرحلة الانتقالية اللي نقدروا نشوفها في دول أخرى سبقتنا، فهي مرحلة انتقالية اللي كتولي المرأة كذلك عندها دور باش أنها تلجأ لطلب الطلاق. أما الأسباب فأستاذي المحترم تبقى مرتبة في معظم الدراسات، ولو اختلفت أحيانا الدراسات ولا طرق إجراء الدراسة، ولكن في معظمها تبقى مرتبطة ما يسمى ما يسميه الزوجان المعاملة والأخلاق.
نعم.
تتليها المشاكل النفسية التي تلعب دورا كبيرا لا في اضطرابات شخصية أو لا اضطرابات نفسانية لأحد الزوجين، وتليها بعد ذلك ما يسمى الأسباب الجنسية كذلك الجنسية في شموليتها.
نعم.
والغريب أن نلاحظ أن المشاكل الاقتصادية والمشاكل الاجتماعية والأسرية تبقى في المرتبة الرابعة والخامسة.
نعم. طيب أريد أن أنتقل إلى هند عزت مرة أخرى. هند عزت، كلمة استقلالية المرأة تم ذكرها أكثر من مرة، وكأنه يعني كل ما حصلت المرأة على حقوق أكثر كلما ارتفعت نسبة الطلاق، أو كلما حافظت المرأة على نوع ما من الاستقلالية، كلما أصبح لديها مال، كلما كان لديها عمل تزيد نسب الطلاق. هل هذا صحيح؟
هو طبعا ملوش علاقة، هو ليه علاقة باختيار الشريك. لو أنا اخترت شريك غلط بشكل ما وأنا حصلت على استقلاليتي المادية أكيد أنا هسعى للطلاق، لكن لو أنا اخترت شريك غلط برضو بشكل ما وما فيش فلوس، إزاي أنا هقدر يعني أستمر في طلب الطلاق وأحصل عليه وأستقل وأقدر أن أنا أراعي شؤون بيتي وأولادي؟ هو غالبا المرأة العربية دايما بتفكر في أولادها قبل أي شيء، بمعنى أن أنا علشان أخد خطوة الطلاق، نفترض أن الأب ده لم يمتثل للقوانين وما أمش بالإنفاق على الأسرة، أنا محتاجة إيه؟ محتاجة يكون عندي استقلال ودخل مادي جيد للغاية. إذن الاستقلال المرأة المادي مهم جدا جدا للحصول على الطلاق، لكن مش هو السبب في حصولها على الطلاق. هو السبب في حصولها على الطلاق لو كانت تزوجت زواج مش سليم،
نعم،
غير جيد ليها، شريك مش كويس بشكل ما، وقتها بنقول لكن غير كده هو مش هو السبب طبعا.
نعم. تصلنا رسالة من سهاد من الأردن، تقول معظم الرجال في العالم العربي تعودوا على المرأة التابعة، في مخيلتهم المرأة هي مجرد جسد للتنظيف ولخدمة البيت والأولاد وللجنس أيضا، ولكن عندما تكون المرأة قوية يتم التخلي عنها لأسباب جميعا نعرفها. أريد أن أنتقل إلى شيخ البهويد. شيخ البهويد، ما رأيك برسالة سهاد من الأردن التي تقول عندما تكون المرأة قوية هذا يعني أن نسبة الطلاق أو حظها في الطلاق يكون ربما مرتفع أكثر، هل هذا صحيح؟
بشكل ما كون الاعتياد على المرأة التابعة في حال مطالباتها دائما في حقوقها، هذا يؤدي إلى التذمر أو تشكيل تهديد لمنظومة الأسرة التقليدية. أيضا استقلاليتها لا تجبرها على البقاء في علاقة زواج ترفضها، بالسابق كانت مجبرة على البقاء في هذه العائلة وفي علاقة الزواج بسبب عدم قدرتها على الاستقلال، عدم قدرتها على أن تكون في خارج هذه العلاقة بشكل مستقل وإنفاق على نفسها وعائلتها. لكن في الوقت الحالي صارت المرأة عارفة لحقوقها، عارفة للقوانين، وقادرة على الاستقلال والانفصال، بالتالي هذا يؤدي إلى طلبها للطلاق بشكل أسهل من السابق. نعم، هذا دليل على أن المرأة القوية قادرة على الانفصال بشكل كبير، وأيضا تغيير نمط علاقة الشراكة.
نعم. سامر يكتب لنا من زيورخ من ألمانيا، يقول يقول أن ارتفاع نسبة الطلاق في العالم العربي هو له علاقة بالجنس، غير مسموح للشباب ممارسة الجنس إلا عند الزواج، ولهذا يقبل الشباب على الزواج فقط لممارسة الجنس، هذا بحسب اعتقادي. أريد أن أحمل هذا التعليق وأذهب فيه إلى دكتور نور الدين بلحنيش، الطبيب النفسي والمختص الاجتماعي. ما رأيك دكتور نور الدين برسالة المستمع؟
طبعا هي العلاقة الشراكة الزوجية فيها بزاف ديال العوامل اللي كيشاركوها بالإضافة إلى العلاقة الحميمية الجنسية.
نعم.
هناك وهذا هو اللي كيجعل أن الحياة الجنسية الحميمية لا تشكل إلا جزءا صغيرا من العلاقة الزوجية في مجملها. طبعا أنا سبق وذكرت لك أن من أسباب الطلاق الثالثة هي الاضطرابات الجنسية للأسف الشديد في مجتمعاتنا اللي ما متطورش لا الطريقة التقبلية لها ولا اللجوء إلى العلاج، وأن الناس يعني خصهم يعرفوا بأن كاين طرق يكفي البوحو بها لأن طرق باش تعالج وما تبقاش تشكل واحد السبب للطلاق. وأريد أن أؤكد في هذا في هذا في هذا المضمار بأن العلاقة الزوجية أو الشراكة بصفة عامة تتطلب ودا وحبا وعلاقة حميمية وتضحية كذلك. هذه التضحية كانت عند المرأة سابقا في المدونات السابقة، وهذا واقع تاريخي أنها تضحي، ولكن في البداية كنت تضحي من أجل الاقتراب والتقرب إلى الزوج، والعكس كذلك صحيح. لكن للأسف الشديد مع الوقت ومع المشاكل تتبدل هذه التضحية وتصير تضحية سلبية، أي تضحية من أجل تجنب المشاكل. طبعا لما صارت المرأة أكثر استقلالية وتشارك في العمل كالرجل ولات نصف المجتمع، بدأت تتفادى هذه التضحية من أجل تجنب المشاكل. يمكن لها كتضحي من أجل الاقتراب إلى الزوج والعكس صحيح، ولكن لما كتدخل المرحلة ديال التضحية من أجل تجنب المشاكل والمواجهة فهي يمكن لها تقول لا، وإن أبغض الحلال عند الله الطلاق. أنا أعتبر كل هذه الأرقام التي نشاهدها بالعالم العربي والإسلامي مرحلة وقعت في دول أخرى ما غداش يستمر بشكل كبير في الوقت من وصله أن المجتمع
يبدو
يمكن أن تكون مستقلة.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور نور الدين بلحنيش. أريد أن أعود إلى هند عزت. هند عزت، يعني إذا أردنا الحديث بصراحة أكبر، أريد أن أعود إلى رسالة سامر الذي أرسل لنا، يقول أن معظم الشباب في العالم العربي هم محرومون من الجنس إلا في حال تزوجوا. هل تعتقدين أن العلاقات العاطفية المحرمة أو التي يتم التعامل معها بتشدد كبير في العالم العربي حتى إن لم تتطور إلى جنس هي سبب أيضا في تعقيد مشكلة الزواج؟
طبعا، لأن أي علاقة في خارج إطار الزواج المجتمع بيوصمها وبيحكم عليها بأن هي علاقة محرمة، عيب، أو أيا كان الوصف اللي بيسموه. فده طبعا بيؤدي لأن الناس بتتجوز باندفاع بسرعة بدون تفكير، والنتيجة بتكون محتومة.
نعم. طيب برأيك ماذا تقترحين؟ ما هي الحلول؟ هناك الكثير من الدراسات، نفتح على الإنترنت يعني من تكتيك الطلاق في العالم العربي، هناك الكثير من المقالات، هناك الكثير من الدراسات، ولكن في نفس الوقت هناك ارتفاع كبير في نسب الطلاق. ما الحل برأيك لتخفيف نسبة الطلاق في العالم العربي هند عزت؟
أنا شايفة أن الوقت، وقت الخطبة ووقت التعارف بشكل عام، لازم يكون طويل، لازم يكون طويل بدون إدانة. يعني لا. إحنا عندنا هنا في مصر، أنا الحقيقة ما عنديش يعني علم باقي الدول العربية بيدور فيها إيه، لكن هنا في مصر وقت الخطوبة لو طول عن سنة الناس بتبدأ تتذمر وتتضايق، وبتعتبر ان ده كده كأنه طعنة في شرف بنتها ان في راجل بيتردد عليهم لمدة سنة بدون زواج. طبعا ده بيعمل ضغط على الراجل وعلى الست ان هم يسارعوا بالزواج. وفي اصلا احنا عشان خاطر نغوص في نفس بعض ونعرف بعض بشكل جيد احنا محتاجين لوقت طويل علشان نعمل ده. الوقت انا شايفة ان اهم شيء في كل ده هو الوقت. خطوة الزواج تكون بعد وقت طويل وبعد تأني كبير جدا 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 في التعامل لان في حاجات وطباع بتظهر مع الوقت بتكشف لنا الطرف الاخر وبتقول لنا احنا نقدر نتعايش معاه ولا هيكون صعب التعايش معاه.
نعم. هند عزت الكاتبة والصحفية، شكرا جزيلا. أريد أن أنتقل إلى شيخ البهاويد. شيخ البهاويد، كيف يمكن تقليص حالات الزواج التقليدي أو الحد من الزواج التقليدي في المجتمعات العربية بشكل عام والمجتمع الكويتي بشكل خاص، وهذه النقطة الرئيسية التي تحدثت عنها؟
أعتقد أن المجتمع يحتاج أن يكون خاصة في الأجيال الكبيرة السابقة أن يكونوا أكثر مرونة في التعامل مع الزواج. يعني مثل ما تفضلت الأستاذة هند، في الأنظمة العربية أنظمة المجتمع هناك خطوبة وتحتاج أن تكون طويلة، لكن في المجتمعات الخليجية لا توجد أصلا فترة الخطوبة، هناك زواج على طول العقد يعقد بدون وجود فترة خطوبة أصلا، خوفا من وجود ممارسات محرمة. فبمجرد
في الزواج التقليدي، عفوا شيخ البهوي حتى نفهم، بالزواج التقليدي في دول الخليج لا يوجد خطوبة، هناك زواج بشكل مباشر
بشكل مباشر لا وجود لفترة الخطوبة، بمجرد القبول يتم عقد القران بتلقائية، على طول يتم عقد القران. هناك بعض الأسر بعد عقد القران يتم قبل الزفاف، قبل حفل الزفاف وإعلان الزواج، يتم بداية تعرف ما بين الطرفين. هناك أيضا فئات أو شرائح المجتمع اللي تكون محافظة أكثر، أساسا لا يرى الزوج، لا يرى الزوجة، لا يرى خطيبته أصلا.
شيخ البهوي، حتى الآن بالعام 2022 هناك من يتزوج بهذه الطريقة؟
حتى في عام 2022 لازالت هناك شرائح مجتمعية في الخليج لا تؤمن بالرؤية الشرعية، أو في أفضل الحالات هناك مجرد الرؤية دون الجلوس والحديث مع بعض، بالتالي هذه تسبب مشكلة كبيرة.
شيخة، هل هناك شباب، هل هناك جيل جديد يحاول كسر هذه المنظومة في الخليج مثلا؟
بالطبع، هناك محاولة كبيرة لكسر هذه المنظومة، تواجه في بعض الأحيان بالرفض. بعض العوائل ترفض من ابنها أن يتزوج شخص أو امرأة يعرفها قبل الزواج، لكن تحدث الآن بعض التغييرات بحيث يتم قبول ذلك في بعض شرائح المجتمع. في بعض الشرائح الأخرى لازلنا نواجه مشكلة في أساسا الطرفين لا يعرفون بعض.
شكرا جزيلا شيخة البهويد، المحامية ومديرة تحرير موقع منشور. أريد أن أوجه التحية والشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، دكتور نور الدين بلحنيش طبيب النفسي والمختص الاجتماعي، الأستاذة سهى اسماعيل المحامية وعضوة لجنة المرأة في نقابة المحامين من لبنان، وهند عزت الكاتبة والصحفية من مصر. ونوجه الدعوة طبعا لكل المستمعين الذين كانوا جزءا من هذا النقاش، دائما سعداء بآرائكم وتفاعلاتكم.
حرام ولا هي حلال، علي أمام مرور. بس فيها شيء.